I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
تتذكروا انتوا بالروضة والسنوات الأولى من المدرسة كم من مرة سألتوا شو حابين تصيروا بس تكبروا؟ طيب بلاش. تتذكروا كم من مرة حكالكم شو لازم أو شو ممكن تصيروا بس تكبروا؟ شو هي فرصكم أو خياراتكم من غير ما تكون محصورة بإطار الفشل والنجاح؟ تتذكروا لما صار لازم تقرروا أي تخصص بدكم تفوتوا لآخر سنتين بالمدرسة؟ ويلي على أساسه ممكن يتقرر مصير حياتكم العملي وعلى أغلب الاقتصادي والاجتماعي والطبقي؟ تتذكروا أول يوم إلكم بسوق العمل؟ شكل المكان، ريحته، وجوه الموظفين والموظفات، وجوه المدراء وقوانين الدوام وشكل العقد والحقوق والواجبات والامتيازات. يمكن في منا بيتذكروا كل هالتفاصيل، وفي منا يلي مسحوا كل هالذكريات من راسهم لارتباطها بظلم وانتهاكات للقوانين والحقوق، ساعات العمل والأجور المقابلة إلها، وتفاصيل كتيرة تانية. العمل بيجمعنا كبشر، ولكن ظروف عملنا مش وحدة ولا بتتشابه بتفاصيلها رغم تقاطعها من الخارج. ولحتى نفهم علاقتنا بأعمالنا وعلاقة أعمالنا فينا، رح أقدم لكم أنا سليم سلامة الموسم الرابع من بودكاست ما العمل من إنتاج صوت. رح نسمع قصص العاملات والعاملين المحليين والمهاجرين، على أمل أنه نفهم هالرحلة المعقدة من حياتنا كبشر، بعيداً عن فكرة إننا بنعيش لننتج وبننتج لنستهلك. هالموسم بيحتوي على 3 ثلاثيات، بكل واحدة فيهم بنناقش جوانب مختلفة متعلقة بالعمل. رح نبدأ الثلاثية الأولى عن ومع العاملات والعاملين المهاجرين، ويلي حسب غرفة تجارة عمان بيشغلوا مهن بنسب بتوصل ببعض المجالات أضعاف نسب العمال والعاملات الأردنيين والأردنيات. رح نبدأ حلقتنا الأولى مع العمال المهاجرين المصريين.
أنا مواليد قرية الأبركجي الرحمنية بحيرة. طفولة حياة ريفية في مصر عشت. المكان اللي احنا فيه مكان ريفي، فحياة فلاحين يعني بيكون هو الدخل تبعهم معتمد على الزراعة، وإنه هي بتكون الأرض مورثة من جد لابن ومن أب لابن.
عم تسمعوا صوت عطية، شاب مصري انتقل ليعيش ويشتغل بالأردن بال2009. ببداية حياته العملية بالأردن كان عطية بيشتغل بواب أو حارس عمارة مثل ما بنقول، وبعد فترة انتقل ليشتغل بمحل تنظيف شاج بالإضافة لتنظيف سيارات الحي اللي ساكن فيه. قبل ما يجي عطية على الأردن، أبوه وأخوه الكبير كمان كانوا عمال فيها. بعد ما توفى جد عطية ما طلع من نصيب أبوه إلا شيء لا يذكر من أرض العيلة، ومن وقتها قرر الأب يسافر على الأردن ليبحث عن مصدر دخل بديل. كان وقتها عطية بعده طفل.
أنا أتذكر بس أنا كنت صغير كتير يعني. هذا الحكي قبل 2000 يعني. أبويا ما شفته غير وأنا عمري 6 سنين أصلا، توعدت عليه وأنا عمري 6 سنين، بس هو كان يروح يجي بس أنا ما انتبهت له يعني. الواحد ما بتذكر هو صغير كتير. فهو أنا كنت أشوف إذا كان يجيب كاميرا يصورونا جوابات شريط كاسيت زي هيك. أتذكر إنه كان يجيب شغلات معه هيك يعني. الواحد كان يظن ببال إنه هو يعني أبوه هذا إشي كبير وهو جاي من الأردن يعني، ليش الأردن هذا إشي كبير. هو هيك يعني الواحد بيفكر هيك.
طبعا اختيار ابو عطية انه يجي على الاردن بدل من انه يشتغل بمدن كبيرة داخل مصر مش خيار عبثي. عطية حكالي عن صعوبة انه الفلاح يشتغل بالمدينة بمصر، مش لانه ما رح يكون فاهم الشغل، وانما لانه في منافسة شرسة بين اهل الريف وسكان المدن اللي بطبيعة الحال بيكونوا مسلكين حالهم بالمدينة بحكم وجودهم فيها لمدة اطول. اما بالاردن وبسبب ثقافة العيب وقلة الاهتمام بنوع العمل الشاق اللي بيحتاج جهد كبير، بنلاقي إنه في نقص بالعمالة بمهن معينة. هالنقص بيخلق فرص عمل للمصريين اللي بيهاجروا للأردن وبيشتغلوا فيها.
فأنا عادي أبويا كان هون بالأردن وأنا طفل برضو. أجي أشتغل في الأردن هون وأنا طفل. وبعديها أخويا الكبير هو زي نظام إنه هو الواحد عرف مكان فبيجي عليه، فحب المكان فبيجي عليه. احنا ماشيين بمثل بيحكي لك اللي هو اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. الاردن كانت الاول كتير حلوه، هي كان في اللي هو في ناس كانت تطلع على العراق ولبنان والاماكن هاي، بس انه ابويا كان راح قبلها في لبنان وبعدين اجى على الاردن اخر شيء يعني.
في سبب تاني ويمكن مش كتير معروف بيدفع المصريين إنهم يهاجروا من مصر، الخدمة العسكرية. بمصر الانضمام للجيش مفروض على المواطنين، وأحد الطرق لتجنب الخدمة بتكون عن طريق ترك البلد. فرق العملة كمان بيلعب دور مهم بتشجيع المصريين على القدوم للأردن. العملة بالأردن تعتبر أفضل مقارنة بالجنيه المصري.
دافع إنه هو بيبص للعملة، بيبص للعملة ويبص إنه هو يعني يا إما تشتغل وتجيب مصاري، لأنه أنت في مصر مثلا تقدر تشتغل بس ما تقدر تبني، ما تقدر تتجوز، ما تقدر شغلات زي هيك. هو هذا الفكر اللي احنا ماشيين عليه، بس إنه هو هذا صحيح الله أعلم، إنه هو هذا يعني منطقي ما بعرف، بس إنه هو هيك الفكر. احنا تورثنا الفكر هذا من المجتمع اللي احنا عايشين فيه.
أما العلاقات الدولية فتعتبر عامل مهم في خلق بيئة مشجعة على الهجرة. حكينا مع حمادة أبو نجمة، الأمين العام السابق لوزارة العمل ورئيس مركز بيت العمال حالياً. حكالنا أنه مصر تعتبر من أكثر الدول اللي في بينها وبين الأردن تنظيمات مشتركة بما يخص العمال المهاجرين. المصري مش بحاجة أنه يحصل على تأشيرة أو إقامة لدخول الأردن، وهذا طبعاً بيسهل التنقل ما بين مصر والأردن بالنسبة للعمال تحديداً. لكن بنفس الوقت مطلوب من العامل المصري إنه يستوفي إجراءات خاصة بما يشمل العقود والتصاريح، وهون بتبلش أغلب مشاكل العمال المهاجرين. أول خطوة لاستخدام عمال من مصر بتترتب على صاحب العمل إنه يوقع العقد إلكترونياً من الأردن، هذا طبعاً بعد موافقة وزارة العمل. أما العامل فبوقع العقد من جهته بمصر. لما يجي العامل على الأردن بتم تشييك العقد والموافقة وبيدخل، وبهالأثناء صاحب العمل بيكون مخول إنه يصدر تصريح عمل للعامل.
أخويا أنا اللي كان هون عمل لنا العقد العمل، فهو عقد العمل بيصير فيه تجارة كمان يعني. هو هذا الجانب هذا بكون كيف إنه أنا مثلا في مصر بدي عقد عمل، معيش إنه أدفع عقد العمل، فبقول لك بنعمل لك عقد العمل. يعني واحد مثلا يكون بلديات قريب، فبيشوف واحد وواحد بيشوف واحد وواحد بيشوف واحد لحد ما يوصل لصاحب العمل نفسه.
المفروض أنه تكاليف تصريح العمل تكون على صاحب العمل، لكن بكتير أحيان اللي بيصير أنه صاحب العمل بياخدها من العامل. في قوانين أو قرارات مثل الحد الأدنى للأجور بتحمي العمال، ولكن حتى هاي القرارات بيتم التحايل عليها. مع بداية السنة دخل قرار رفع الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ ليصير بالنسبة للأردنيين 260 دينار ولغير الأردنيين 230 دينار، ومع هيك لسه العامل المهاجر بيحصل على راتب أقل بكتير. بعض أصحاب العمل بيقتطعوا من الراتب بدل أجار السكن والطعام والشراب، وبيصفي العامل المهاجر ماخذ بحدود 150 أو 190 دينار، وهذا طبعاً إشي مخالف للقانون، وبأغلب الأوقات بيستأجر صاحب العمل بيت وبيسكن فيه مجموعة عمال بأجار بيت لعامل واحد، أو بيكون عنده بيت ملك ووقتها ما بيكون فعلياً بيدفع أي تكاليف تانية، وبنفس الوقت بيكون خصم من راتب العمال.
وفي صحاب عمل إن هم بيكون بيعملوا على ممتلكاتهم أو الأعمال بتاعتهم أوراق وهمية، وبطلعوا بقى عدد عمال كبير وبتاجروا في الشغلات هاي. يعني مثلاً العقد كان مثلاً الزراعة كان 200 دينار، واللي هو المطاعم مثلاً 300، والإنشاءات 400، شغلات زي هيك. يعني على ما يوصل لك العقد يكون أنت بدك تدفع 1000 دينار أو 1100 دينار لهذا زمان. هسا إذا مش 2000 ليرة ما بجيك، أو 3000 دينار في الوقت الحالي. فهي شغلة التجارة، شغلة أن أنت يعني صارت السوق العمل كله مش تحت إدارة، غير تحت إدارة اللي هم التجار بس، مش تحت إدارة أي شيء.
العمال المهاجرين بالأردن ممنوع يغيروا شغلهم لمهنة تانية، حتى لو كانت مهنة مفتوحة للعمال المهاجرين، إلا بشروط تعجيزية ومعقدة وبتحمل معها تكاليف باهظة بتجبر أغلب العمال إنهم يشتغلوا من دون تصاريح أو بمخالفات قانونية.
فأنت بدك تيجي تشتغل مثلا، بيحددوا لك إن الراتب بتاعك كذا كذا. طيب أنا مثلا أنا سايب بلدي مشان إن هي العملة فيها ضعيفة والرواتب فيها ضعيفة، ماشي، لا تيجي تحدد لي أنت قديش راح تأخذ. يعني أنا مش متغرب عشان تجي تعطيني ملاليه، طب أنا أضل في بلد أحسن. وتبغى تتحكم كمان، يعني في إن هو هون إذا أنت مثلا شغال في مزرعة، لا ممنوع تطلع تشتغل برا المزرعة. يعني كل إشي فيه قيود، مقيد يعني ممنوع.
القانون بشكل عام ممكن يعزز ثقافة تمييزية بشكل من الأشكال. بالأردن في إشي اسمه قائمة المهن المغلقة، مهن ممنوع يشتغل فيها غير الأردنيين عادة، بس يقدم صاحب العمل طلب لوزارة العمل لاستقدام عامل أجنبي سواء مصري أو غير مصري، لازم يثبت أنه المهنة اللي عم يستقدم إلها عمال مهنة غير محصورة بالأردنيين. الهدف الأساسي من هاي الإجراءات هي إعطاء الأولوية للأردنيين والأردنيات. طبعا هذا الكلام ما بيصير فقط بالأردن، حتى بالدول الأوروبية وأمريكا وغيرها فكرة الأولوية للمواطنين موجودة، لكنها مش بالضرورة بتقصي العمال المهاجرين بنفس الأسلوب، وغالباً ما بتعزز فكرة إنه في مهن أقل أهمية أو أساسية من مهن أخرى. يعني بدل ما يتم حصر مهن للأردنيين، لازم يصير في اهتمام بالمهن المهملة عن طريق رفع الأجور مثلاً وتطويرها لحتى تصير جاذبة للعمال والعاملات بغض النظر عن جنسيتهم.
القانون واضح والبنود بتاعته واضحة. في ممكن أصحاب العمل فيهما في ممكن ما مثلاً أنت مفروض إلك في الضمان الاجتماعي، سجلك في الضمان الاجتماعي، المفروض إن هو يكون عندك هذا التأمين الصحي، أنا راح عن بالي. وفي مثلا الشغل، يعني في مثلا راحة أسلوب المعاملة، في بتختلف من شخص لشخص. في ممكن تروح عند واحد يعني ما يعني تقعد تشتغل عنده فوق الأربع سنين ما زادكش ليرة، وكلمة شكر ما بيحكي لك إياه. وفي واحد بتروح تشتغل عنده بيعتبرك من أهل بيته جد، يعني ناس في قمة الأخلاق والروعة.
طبعاً في مواد قانونية بتركز على مراقبة أصحاب العمل وتطبيقهم للقوانين، لكن العقوبة أخف بكتير من العقوبة يلي ممكن يتعرض لها العامل المهاجر. حسب حمادة أبو نجمة، إذا بيشتغل عامل مهاجر عند صاحب عمل بدون تصريح عمل أو بتصريح عمل منتهي الصلاحية، صاحب العمل بياخد مخالفة، لكن العامل نفسه بيتم تسفيره خارج الأردن وما بينسمح له يرجع إلا بعد 3 سنوات. هذا مثال واحد على تسهيلات عديدة بتلقاها صاحب العمل على حساب العمال. الثغرات هاي بتفرض أن الحقوق العمالية تعتمد على أخلاق صاحب العمل وأسلوبهم بالتعامل، يعني على الصدفة أو الحظ، كل عامل ونصيبه.
هو أنت إذا بدك تجيب تستأجر مكان وبيتك، ما راتبك ما بيخليك تستأجر بيت أصلا. أنت راتبك هون، أنت لما بتطلع من العقد الراتب اللي هو بيقول 150 دينار أو 180 دينار، يعني مش راتب. أنت هسه في الوقت الحالي ولاد البلد مش عارفين يستأجروا. أنا كمصري هستأجر؟ ربنا فضل الناس بعضهم على بعض في الرزق. يعني فهو في مثلا واحد عنده مثلا مصلحة، يعني هو عنده مطعم، ربنا كرمه وفتح مطعم. وفي اللي هو الحارس العمارة، هذا لو قاعد 1,000,000 سنة مش راح يقدر يستأجر بيت. إلا إذا في مكان اللي هو زمان ممكن تقدر، بس إذا أنت يعني شغلك يعني سلك مدة فيه وقدمت فيه وبيكون متوفر معك مصاري كتير، فبتقدر تفتح بيت، تستأجر بيت وتفتح بيت وشغلات زي هيك. وقت الحالي ما في حدا بيقدر، كل اللي أصلا اللي كان معه مرة تروحها.
في حال واجه العامل انتهاك لحقوقه بإمكانه أنه يشتكي لأكثر من جهة، أولها مديريات العمل الموجودة بمحافظات المملكة في قسم مخصص للشكاوى والتفتيش، وفي منصة اسمها حماية بإمكان العاملين يقدموا الشكوى من خلالها. لكن من تجربة عطية، الشكوى أصعب من الاستمرار بالشغل عند أصحاب عمل ظالمين.
هو في الأول وفي الآخر أنت اللي وضعت نفسك لأنك مضطر، وافقت على بنود، لأن العقد بيجي لك بيقول لك من الطرف الأول للطرف الثاني، يعني من صاحب العمل للي هو العامل، يعني هو بتصير عقد زي كنت متوقع عقد يعني زي هيك، مضطر أنك تترضى بأي إيش عشان تشتغل، لأن أنت هناك يعني بتشوف أنت مثلا غيرك رفع طلع بس أنت تحت لسه، فلازم تعمل زيه، لازم تضطر تقبل كل إشي مشان توصل لهدف معين في حياتك. فالواحد ما بلوم غير نفسه، بس الواحد لما بده يبني نفسه، إذا بيشتغل عند الناس عمره ما راح يوصل، إذا بيشتغل حر نفسه بيوصل لشو ما بده، لأنك أنت صاحب العمل، أنت الإدارة، أنت الهدف، أنت كل إشي. إنما أنت لو شو ما تعمل عند صاحب العمل، يعني شو بده يزيدك، يعني شو بده يعمل لك، ولا هذا كله لصاحب العمل اللي بترفعه.
العمل الحر أو الفريلانسينج ممكن يكون مخرج من الضغوطات وظلم أصحاب العمل، لكنه تعميم ما بيقدر ينطبق على كل حدا، وحسب قانون العمل بالأردن مش بالضرورة يكون هو الجواب، وهذا إشي رح نحكي فيه بحلقاتنا الجاي بالتفصيل. لكن في زاوية تانية مهمة وبتغيب عن بالنا بكتير من الأحيان، وهي تأثير العمل والقرارات والقوانين المصاحبة إله على صحتنا النفسية وطموحاتنا.
أنا التوقعات كانت إشي كبير، يعني الواحد بتوقع إشي، بس إن هو عقلك أنت بتوقع إشي ما هو أنت عمرك ما شفته، يعني ما راح تحسمه مزبوط. فالتوقعات يعني كانت في مصر أمل كبير، هون تحطمت كل الأمال. بالنسبة لواحد إنه طموحه عالي، فبيصير له إحباط واكتئاب وشغلات زي هيك، نفسيته بتتغير. في ناس إن هو في ناس عادي بتتقبل الأمور بتمشي بسرعة، أنا في ناس حساسة يعني ما بتتقبل الأمور بسهولة، أو إن هي على ما تتأقلم، برضو إنك تسيب بلدك وتسيب أهلك على ما بال ما تتأقلم فيها إشي تاني، يعني بتاخد وقت عشان على بال ما تتأقلم. في ناس بتتأقلم بسرعة، بس إن هو أنا إن هو أنا أصغر واحد في إخواني وهيك، ف يعني كنت مدلل شوي عند أهلي، وخاصة يعني لما تكون أنت مثلا في بلد عربي، مش كل الناس، أنت هون يعني في الأردن يعني يعتبر في بلدك، بس مش كل الناس، في اللي هو بيكون يعني مش إشي في الحياة، بس بيستحقر هذا، يعني بيقلل من قدره، وهو ما بيقلل من قدرك غير اللي هو قليل القدر اصلا، يعني اللي هو الناس مش شايفيته، فهو بيدور على اي حدا انه هو يقلل من قدره.
بحلقتنا القادمه من هالثلاثيه رح نسمع من عاملات المنازل يلي بيشتغلوا بقطاع العمل الحر المياومة وقطاع العمل الدائم، ونتعرف أكتر على تحدياتهم وظروفهم العمالية والمعيشية. تابعونا عبر جميع منصات البودكاست. كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة، التحرير تالا العيسى، بحث روان نخلة، مشاركة في البحث إبراهيم خالد، هندسة الصوت محمود أبو ندى، والنشر والتواصل من إشراف مرام النبالي وبيان حبيب. بودكاست ما العمل من إنتاج صوت.